الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال: حميد حدثنا حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وقول قال حميد حدثنا يعني حدثنا حميد، فقدم الاسم على صيغة التحديث. حا: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. مر معنى أن حا لها كم معاني في استعمالها؟ ثلاث: تحويل السند، اختصار الحديث، واختصار حدثنا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم. قال: واللفظ له. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم أبو بشر البصري، ومشهور بابن علية، وعلية هي أمه، علية هي أمه. وروي عنه أنه كان يقول: من قال ابن علية فقد اغتابني، يعني أنه غير راض بذلك. وإسماعيل بن علية إمام قال به الإمام شعبة رحمه الله: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء، ريحانة الفقهاء. وقال يونس بن بكير: ابن علية سيد المحدثين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وله ولدان، أحدهما محدث والآخر من رؤوس الجهمية، هو إبراهيم بن علية، إبراهيم بن إسماعيل. قال: عن حميد الطويل، عن أبي رافع، وأبو رافع اسمه نفيع، عن أبي هريرة، وأبو هريرة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر على الأشهر، وإلا مختلف في اسمه إلى نحو 30 قولا، أشهرها عبد الرحمن بن صخر، ومشهور بكنيته، وهو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة الذين رووا من الحديث فوق الألف. قال: أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، قال: فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع وابن الجراح عن مشعر وابن كدام عن واصل وابن حيان الأسدي عن أبي وائل أو شقيق بن سلمة عن حذيفة وابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا، إن المسلم لا ينجس. هذا الحديث كما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي أبو هريرة وهو جنب، هذه جملة اسمية في محل نصب حال، أي حال كونه جنبا كان أبو هريرة على جنابة، فانسل يعني ذهب في خفية وذهب فاغتسل، فتفقده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رآه وإذ به غير موجود، سأل عنه، فلما جاءه سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، يعني حتى أكون على أكمل هيئة في الطهارة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فهذا الحديث فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه وكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتواضعه في تفقد أصحابه والسؤال عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة ثم وجده غير موجود ولم يره تفقده وسأل عنه، وهذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وكمال أخلاقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا فيه بيان أن المؤمن لا ينجس، فهو طاهر في سائر أحواله، فهو طاهر في سائر أحواله. فإذا كان حيا، إذا كان حيا فهو طاهر بإجماع أهل الإسلام، المسلم الحي فهو طاهر بالإجماع. ووقع الخلاف في الميت، إذا مات المسلم هل هو باق على طهارته أم لا؟ والصحيح أنه طاهر، فالمسلم طاهر حيا وميتا، المسلم طاهر حيا وميتا. ويستفاد هذا من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس. وجاء في أثر ابن عباس في صحيح البخاري، ذكره البخاري تعليقا، قال: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما كونه يغسل إذا مات هذا من باب التعبد، هذا حكم تعبدي، وليس تغسيله لأنه نجس، لا، وإنما تعبدنا الله عز وجل بذلك أن يغسل إذا مات، فيكون في آخر أمره على أكمل حال من النظافة والطهارة. طيب، هذا بالنسبة للمسلم. أما الكافر كذلك فيه خلاف، هل هو نجس يعني إذا كان حيا أو هو طاهر؟ من أهل العلم من قال بأنه نجس، واستدل بقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس، وقول الأكثر من أهل العلم هو قول الجماهير من السلف والخلف أنه طاهر، أنه طاهر يعني بالنسبة لبدنه فهو على أصل الطهارة. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا أباح ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولم يأمر جل وعلا بتنظيفها أو تغسيلها وجعل لها حكما يختلف عن ذبح المسلمين. كذلك أيضا أباح الله جل وعلا نكاح نساء أهل الكتاب، أباح الله جل وعلا نكاح نساء أهل الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. فأباح الله جل وعلا نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يأمر جل وعلا بالاغتسال أو التنظف أو عند ملامسة الرجل لامرأته الكتابية، لم يؤمر بشيء زائد أو غير الاغتسال من الجنابة، حاله كحال ملامسته للمرأة المسلمة أو زوجة المسلمة، فدل هذا على أنها طاهرة، دل هذا على أنها طاهرة. وأما الآية إنما المشركون نجس، فالمراد بالنجاسة في هذه الآية النجاسة المعنوية، أي نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد لكون الكافر عقيدته فاسدة باطلة، فعقيدته نجسة، فهم نجس من حيث الاعتقاد لا من حيث البدن، فإن الأدلة تدل على طهارة أبدانهم. هذا هو الأصل، إلا إذا كان يعني وجد فيه نجاسة تكون هي نجاسة مؤقتة تزول بتطهيرها وإزالتها. وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض أجزاء البدن كالعرق واللعاب والدمع، فما حكمها؟ الجواب أنها طاهرة سواء كان من مسلم أو كافر، إذا كان بدنه طاهر فعرقه ولعابه ودمعه كلها طاهرة. وهكذا أيضا كذلك الصبيان، كذلك الصبيان أبدانهم ولعابهم فهي كذلك أيضا طاهرة على الأصل، وأخذ ثيابهم كذلك الأصل فيها الطهارة حتى يتيقن فيها النجاسة. وأشار إلى شيء من ذلك الإمام النووي رحمه الله في الشرح. وفي هذا الحديث كذلك أيضا استحباب التجمل والتنظف عند ملاقاة أهل العلم والجلوس معهم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان جنبا كره أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو على هذا الحال، فذهب فاغتسل وتنظف ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجالسه وهو على أكمل هيئة. وهذا أمر استحبه أهل العلم وذكره العلماء في آداب الطلب، أن يكون على طهارة ونظافة، وكذلك أيضا متجملا بالثياب الجميلة الحسنة، كل ذلك احتراما للعلم وأهله. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.